الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسس المسجد واختار مكانا لسوق المسلمين، وهذا مثال على التوازن والشمول في هذه الشريعة. أما التوازن فقد جمع لهم بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، ولا قيام للدول إلا بالمساجد وبالاقتصاد. وأما الشمول فإن هذه الشريعة لم تترك شيئا إلا كان لها فيه بيانا، إلا كان لها فيه بيان. أمور العقائد، أمور العبادات، أمور المعاملات، أمور الأسرة من نكاح وطلاق وظهار وإيلاء، أمور الجنايات، أمور الأخلاق، علاقة الناس مع الله، علاقة الناس مع الناس. ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وبيانها في هذه الشريعة العظيمة، كما قال ربنا سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا جمع الكتاب مع بيان محمد صلى الله عليه وسلم للكتاب شملت الشريعة كل شيء. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا هو القرآن بإجماع المفسرين، أنزل له القرآن ليبينه، فبين كل شيء صلى الله عليه وسلم. حتى قيل لسلمان: قيل لسلمان الفارسي كما روى مسلم في صحيحه، قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل. قال: أجل، علمنا كل شيء. في رواية المسلم قال المشركون لسلمان: إن صاحبكم يعلمكم حتى علمكم الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. انظروا إلى الجمل، انظروا إلى مجموعة الأحكام في سطر واحد. آداب قضاء الحاجة. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، لا تستعمل يدك اليمين في الاستنجاء، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ويسمى استجمارا ويسمى استنجاء كما في هذا الحديث، أو أن نستنجي برجيع أي روث البهائم أو بعظم. صلوات الله وسلامه على معلم الناس الخير. سأذكر لكم 5 أحاديث من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن البيوع، في جزء من البيوع، فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من البيوع، لتدرك كمال هذه الشريعة وعظمتها وتوازنها. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. نهى أن يبيع حاضر لباد، أي إذا جاء الرجل من البادية يريد أن يبيع سلعته بالسوق، فلا يصير الحاضر الحضري، لا يصير الحاضر سمسارا له، فيدله على الأسعار. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. قال ابن عباس كما في الصحيحين: لا يكون له سمسارا، اتركه يبيع، لا يبيع حاضر لباد. قال: نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا. والنجش بإسكان الجيم، النجش أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، يريد أن يخدع غيره. يأتي البائع أمام من يريد الشراء فيقول: أخذها ب10، تساوي 10، وهي لا تساوي ذلك. يفعل ذلك مجاملة للبائع أو تواطؤا معه. ولا تناجشوا، ولا يبيع أحدكم، ولا يبيع بعضكم على، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هكذا الرواية الصحيحين، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. فإذا باع شيئا لإنسان ب10، جئت أنت المشتري فقلت: أبيعك مثل هذه السلعة ب8، فتوغر صدره وتدخل الندم عليه، وربما سعى لفسخ البيعة الأولى. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا خطب امرأة فركنوا إليه وأجابوه، جئت أنت فتقدمت. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، رواه البخاري في صحيحه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. 5 بيوع في سطر واحد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، يبيع الإنسان الحنطة، القمح في سنابلها، في الزرع، في الحقل، بحنطة مكيلة جاهزة. لماذا نهى عنه؟ لأنه لا نتحقق من التساوي. ستقدر ما في الزرع يساوي مثلا 20 صاعا، وتعطيه 20 صاعا، لكن هذا تقدير ليس تساويا حقيقيا، وهذا من الربا كما في أحاديث الربا، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. نهى عن المحاقة والملامسة، كان بيعا مشهورا في الجاهلية، يقول له أي شيء لمسته فهو بكذا، دون أن يتمكن من أن ينظر فيه أو أن يقلبه. فعلة تحريم الجهال، أي شيء لمسته، يبيع ثيابا أو أمتعة، أي شيء لمسته فعليك بكذا وتم البيع. والمنابذة من النبذ والطرح والإلقاء، أي شيء نبذته إليك فهو عليك بكذا، دون أن ينظر إليه أو أن يتأمل فيه. والمنابذة والمزابنة، مزابنة من بيوع الربا، بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب. ما الذي يمنع أن يبيع الإنسان الرطب بالتمر؟ عدم التساوي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن الرطب: أينقص إذا جف؟ أينقص إذا جف؟ أنت لو بعت صاعا من رطب بصاع من تمر، هذا الرطب أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن تمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فنهى عن المزابنة، بيع العنب بالزبيب، العنب إذا وضعت صاعا من عنب بصاع من زبيب زعمت التساوي، وليس هناك تساوي، لأن العنب إذا صار زبيبا نقص عن الصاع، أليس ينقص إذا جف؟ فنهى عن المزابنة، نهى عن المحاقلة. ونسيت المخاضرة، نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزامنة، خمسة بيوع. أما المخاضرة فبيع الزرع والثمر وهو أخضر قبل أن يبدو صلاحه أو يبدو مضجوه، كما سيأتي في الحديث الرابع إن شاء الله. أما الحديث الثالث فحديث جابر عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية عن بيع الثمر سنين، وفي رواية نهى عن بيع المعاومة، وهذا بيع منتشر اليوم. فيأتي الإنسان فيبيع البستان، المزرعة فيها الرمان مثلا، فيقول: أبيع لك هذا البستان أو ثمر البستان، أبيع لك ثمر البستان خمس سنين بمئة ألف، لك ثمرها ثلاث سنوات بمئة ألف، المانع في ذلك؟ هذا مجمع على بطلانه، كما حكى الإجماع ابن المنذر والنووي وغيره. قال النووي رحمه الله: وهو بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. أربع علل للمنع. بيع معدوم، الثمرة الحاضرة الآن موجودة ومعلومة، لكن ثمرة السنة الثانية هل توجد أو لا؟ ذلك في علم الله، كيف سيكون حالها؟ هذا في علم الله. بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه الآن وغير مملوك للعاقد، أربع علل. جهالة المبيع تفسد البيع. فصلوات الله وسلامه على معلم الناس الخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك جهالة مدة البيع، مدة الإجارة، مدة الثمن في البيع ومدة الإجارة. ولهذا نهى عن بيع حبل الحبلة كما في الصحيحين، حبل الحبلة له معنيان عند مالك والشافعي: أن يكون الثمن مجهولا مدته حتى تلد الناقة ويلد ولدها. وعند أحمد أنه يبيع الحمل بعد الحمل مجهول. الحديث الرابع حديث جابر في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فسره الراوي بقوله حتى تحمار وتصفار ويؤكل منها، وفي رواية حتى تشتح، وهو نفس المعنى، لينزل بها الحلاوة فيمكن أكلها. بعض الناس يتصور أنه إذا ملك شيئا فله أن يتصرف فيه كما يحب. الشريعة تضع لك حدودا، حدودا، لا يحل أن تبيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها. فلو عندك بستان مثلا فيه ثمر فيه كذا من الثمار، فبعض الناس وهذا منتشر اليوم يبيع الثمرة من أول ما تظهر، من أول ما تظهر ما بدا صلاحها. لماذا منعت الشريعة من بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه؟ لأنه قبل بلوغ الصلاح عرضة للآفة، للعاهة، ربما جاءت جائحة فانتلف الثمر، بخلاف ما إذا بدا صلاحه. هذا في الثمر وكذلك في الحب، لا يجوز بيع القمح ولا الشعير ولا الذرة قبل أن يشتد، أي ييبس، حيث إذا ضغطت عليه لم يصر ماء في يدك. في حديث أنس عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع العنب حتى يسود، وأن يباع الحب حتى يشتد، حتى يشتد. هذا شأن العبودية، حلال حرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حديث الخامس والأخير حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، أي الجمع بين السلف والبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. انظروا كلام محكم قليل يفسره أهل العلم، يبين أهل العلم. لا يحل سلف أي قرض، لا يحل سلف وبيع. يقول له، يقول له سلفني وأشتري منك هذه السيارة، أو العكس، وسلفك بشرط أن تشتري مني هذا البيت أو هذه الدابة. منعت الشريعة من ذلك لأنها، لأنه قد يتوصل بهذا إلى سلف جر نفعا، وسلفك بشرط أن تشتري فيبيع له بسعر أعلى، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا بالإجماع. لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وإجارة، لا يحل سلف وأي عقد معاوضة كما هو مذهب جماهير أهل العلم. سلف وإجارة، سلف وسمسرة، لهذا منع المعاصرون مما يسمى بالهامش أو المارجن. انتبهوا إلى ذلك التأمين الذي يأخذه الناس في عقود الإجارة، ادفع كذا تأمينا، إن أخذت التأمين فوضعته في صندوق وأغلقت عليه فلا حرج، فهذا تأمين، إن استعملته وأنت ضامن له في ذمتك فهذا سلف، وقد جمعت بين سلف وإجارة. لا أجيرك حتى تسلفك. وكثير من الناس لا يدري، لا يدري ما السلف وما القرض، مما يحز في نفس الإنسان أن هذه المعاني متى يتعلمها المسلمون؟ إذا لم يدخلوا كلية الشريعة متى يتعلمونها؟ أين يجد الناس علم هذه المسائل إذا لم تقل لهم في خطب، في دروس، في مساجد وجوامع؟ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، أي شرطان يؤديان إلى محذور من ظلم أو جهل أو ربا، ولا ربح ما لم تضمن، لا تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. من ذلك أن تبيع شيئا اشتريته، أن تبيعه وهو في مكانه قبل أن تقبضه، قبل أن تحوزه، قبل أن تنقله، وهو في مكانه ليس في ضمانك، على ضمان بائعه الأول. كيف تربح وهو لم يدخل في ضمانك؟ ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك أي لا تملكه. يأتيك المشتري يريد الجوال مثلا ليس عندك، فتبيع له ثم تذهب وتشتري، بعت ما لم تملك. هذه مجرد أمثلة، وإلا لو أردنا أحاديث البيوع أو أحاديث المعاملات، معاملات تشمل الإيجارة، الشركة، السلم، القرض، الصرف، الحجر، الرهن، الوكالة، الكفالة، في ذلك نصوص عظيمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك البيان الشافي. الغرض من طرح هذه الأمثلة أن تتبين لك أمور: الأول، كمال هذه الشريعة وشمولها واستيعابها وأنها صالحة إلى يوم القيامة. والأمر الثاني، أن تدرك منة الله سبحانه وتعالى علينا ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، المعلم الهادي البشير النذير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. على قدر علمك بكلام محمد صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانك به مبلغا ومعلما، إيمانك بشريعته كاملة وشاملة. الأمر الثالث، أن تتحرك همتك لطلب العلم، لنيل شرف الاطلاع ومعرفة ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تزهد في دروس العلم، لا سيما إذا كانت تتعلق بشرح حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. وأن تسأل عن معاملة قبل أن تدخل فيها، فربما كان قد نهى عنها نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت غافل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.